شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
جاء في سفر العدد الأصحاح 13 الآية 26 أن القادش في برية فاران، بينما يقول العدد الأصحاح 20 الآية الأولى إن قادش في برية صين.
هناك ثلاثة احتمالات. أولها أن هناك بلدا اسمها قادش في برية فاران، وأخرى تحمل ذات الاسم في برية صين. الاحتمال الثاني، ربما أطلق الاسم قادش على بلد وعلى المنطقة كلها في الوقت نفسه. أما الاحتمال الثالث فهو ربما كانت قادش واقعة بين بريتين، فيمكن إتباعها لأي من البريتين.
قال جواسيس موسى في سفر العدد الأصحاح 13 الآية 32 عن أرض الموعد إنها أرض تأكل سكانها، فهل توجد أرض تأكل سكانها؟
المعنى أن الأرض خصبة وفيرة الخيرات، فتكون عرضة لهجوم الأعداء الراغبين فيها، فلا تتوقف الحروب للحصول عليها وهكذا يهلك سكانها. وصلنا اعتراض على ما جاء في سفر العدد الأصحاح 14 والآية 18، القول الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. فكيف يغفر الله الذنب ويحمل الأبناء والأحفاد ذنوب آبائهم؟ وللرد أقول إن للخطية آثارا أبدية ومالية وصحية واجتماعية، يغفر الله النتائج الأبدية ويرفعها تماما، كما قال للص التائب اليوم تكون معي في الفردوس. أما النتائج الأخرى فتبقى، ستظل سمعة أسرة اللص التائب سمعة سيئة، وإن كان قد مرض بسبب خطاياه تنتقل أمراضه إلى نسله، وسيترك لهم ديونه ليسددوها.
جاء في سفر العدد الأصحاح 14 الآية 25 أن العمالقة كانوا ساكنين في الوادي، ولكنه في سفر العدد الأصحاح 14 الآية 45 يقول إنهم كانوا ساكنين في الجبل.
الكلمة العبرية المترجمة وادي تعني أرضا واسعة بين تلال. في هذه الحالة كان الوادي عاليا تلا لارتفاعه عن الأراضي المحيطة به، فكان العمالقة ساكنين في واد مرتفع نزلوا منه للحرب.
نقرأ في سفر العدد الأصحاح 16 من الآية 31 إلى الآية 33 ومن الأصحاح 26 الآية 10 أن الأرض ابتلعت قورح، ولكن في سفر العدد الأصحاح 16 الآية 35 ومزمور 106 الآية 18 يقول إن النار أكلته.
حدثت ثورة مؤلمة ضد الله وضد كليمه موسى من داثان وأبيرام من سبط رأوبين ومن قورح اللاوي، وكانت خيامهم جميعا على الجانب الجنوبي من المحلة، فكانوا قريبين من بعضهم. في اليوم الذي عينه قورح دعا موسى داثان وأبيرام إلى باب خيمة الاجتماع فرفضا وبقيا في خيامهما، وذهب قورح ومئتان من رجاله ليقدموا بخورا في خيمة الاجتماع. واتجه موسى وشيوخ بني إسرائيل إلى خيام داثان وأبيرام، فترك قورح رجاله 250 يبخرون في خيمة الاجتماع، وتبع موسى ليؤيد داثان وأبيرام في ثورتهما. ووصل مع موسى إلى باب خيامهما ليرى ما سيفعله موسى، فأمر موسى الشعب بالابتعاد عن خيام داثان وأبيرام وقرح، فابتلعتهم الأرض، وفي نفس الوقت خرجت نار من عند الرب أكلت 250 رجلا الذين قدموا البخور ولم يكن قرح معهم. وقد ذكر قرح مع داثان وأبيرام بسبب ارتباطه بهما في العصيان، فارتبط بهما في المصير. وواضح أن قورح لم يكن في خيمته فلم يصب خيمته سوء، والأغلب أن الخيمة التي ابتلعت هي خيمة قيادة الثورة على كليم الله موسى. ومن الواضح أن عائلة قورح لم تهلك معه، وهذا ما نجده في سفر العدد أصحاح 26 والآية 11. وكان صموئيل النبي من نسل قورح، كما كان من نسل قورح موسيقيون. أما التعبير كل من كان لقورح فالمقصود به أتباعه في الثورة والعصيان ضد الله، وربما كان منهم بعض خدمه ورجاله ونسله.
هناك تناقض بين ما جاء في سفر العدد 16:32 حيث يقول إن الأرض فتحت فاها وابتلعت كل من كان لقورح، وبين ما جاء في سفر العدد 26:11 إن بني قورح لم يموتوا.
المقصود بأن الأرض ابتلعت كل من لقورح أنها ابتلعت كل من ساند قورح في الثورة على كليم الله موسى، وليس المقصود به إنها ابتلعت أولاد قورح. لو لم يكن الوحي المقدس قد ذكر سوى سفر العدد 16 الآية 32 بخصوص قورح لظننا أن أهل بيت قورح ماتوا، لكننا نرى سلالة قورح مذكورة في أخبار أول ستة الآيات 22-38، كما جاء ذكر بني قورح في عنوان 11 مزمورا، هي المزامير 42-44-89-85-87-88. وقد كان داود النبي وهيمان المرنم من نسل قورح. ومما يبرهن أن خيام نسل قورح لم تدمر أن النبي الموحى إليه ذكر في سفر العدد أصحاحي 26-27 خيام داثان وأبيرام شريكي قورح في الثورة ضد موسى، ذكرهما مرتين، ولم يذكر خيمة قورح زعيم الثائرين، فقد انشقت الأرض تحت خيام داثان وأبيرام فقط، بينما كانت خيمة أولاد قورح بعيدة عن خيامهم.
جاء في سفر العدد 18 12 إلى 19 إن البكر يكون للكاهن، بينما يقول في تثنية 12 17 و18 و15 19 و20 إن صاحب البكر يأكله أمام الرب.
هناك نوعان من البكر وأول الثمر. النوع الأول للكاهن أجرا له، النوع الثاني للمذبح ولمن يقدم البكر ولضيوف من يقدم هذا النوع من البكر. النوع الثاني هو النتاج الذي يلي البكر الأول مباشرة. هذا النوع الثاني هو الذي يؤكل في الأعياد، ومعنى الكلمة العبرية المستعملة له التالي في العمر. هذا النوع الثاني زيادة على النوع الأول.
جاء في العدد 18-17 أن البكر لا يقبل فداؤه، ولكن التثنية 14 من 22 إلى 26 تسمح ببيعه.
تأمر الشريعة أن البكر لا يباع، أما ما جاء في التثنية فهو تسهيل لمن يقدم الذبيحة. ففي حالة بعد مكان سكن مقدم البكر عن مكان العبادة كان يسمح له بأن يبيع البكر على أن يستخدم صاحبه المال في شراء بديل عند مكان عبادة الرب ليقدمه للرب بنفس طريقة تقديم البكر حسب ما تقضي الشريعة. لا تناقض هنا ولا اختلاف، إنما المسألة كلها تسهيل لمن يقدم الذبيحة إن كان مكان سكنه بعيدا عن مكان العبادة، فالدين يسر لا عسر.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com. البريد العادي نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827، رقم المدينة 7007، شتوتغارت ألمانيا.